بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في البحث عن أوامر الاستحباب أن بعض القرائن النوعية تساعد على استظهار الاستحباب من بعض الأوامر التي تأتي بصيغة افعل أو ما يشبهها مما قد يأتي الحديث عنه بعد ذلك إن شاء الله. وقد ذكرنا أن من جملة القرائن التي تكشف عن الاستحباب ذكر الأثر الوضعي، الأثر الحسن غير الملزم طبعا، فإذا كان أثرا عظيما ملزما قد يكون هو يكشف عن الوجوب. وقد ذكرنا لذلك بعض الأمثلة، أظن بل أدعي أن تكثير الأمثلة خصوصا التي تستند إلى النصوص الشريفة وليست الأمثلة الافتراضية لها أثر بالغ في تنمية الملكة الأصولية، في تشخيص القرائن وتنمية القابلية على الاستفادة من الأدلة. لهذا هذا أمر مهم جدا، ويا ليت أن كل واحد منا يبقى يبحث أو عندما يطالع ويصادف بعض النصوص يلتفت إلى أنها تندرج تحت هذه الكبرى الاستظهارية أو تلك، هي تكون من مصادق هذه القرينة أو تلك. على أي حال هذا جهد المقل، وإن كان أيضا بمساعدة بعض الأعزاء أيضا هم ساعدونا في توفير بعض الأمثلة، هذا نقدمه أمامكم لتعميق هذه الخصائص وهذه القرائن، يعني فهم هذه القرائن ومعرفتها. من جملة الأمثلة ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، وأيضا بطريق آخر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. طريقان، قال أمير المؤمنين عليه السلام، ربما هو هذا طريق الشيخ، وتدرون هنا ما تبين المصادر عندنا، وهو رواه عن الكليني ورواه بطريق آخر، ربما يكون الأمر هكذا. المهم الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: زوروا موتاكم. لو قالها فقط ربما نستفيد منها الوجوب بدون أن يضيف الأثر الوضعي، ندل على الإرسال إلا أن نستفيد من قرينة أخرى تمنع من استفادة الوجوب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما يدعو لهم. المهم قضية طلب الحاجة قد يكون ليس هو مباشرا يدل على المدعى، أما الأمر بزيارة الموتى وهذه النسبة الإرسالية في صيغة إفعال عقبت بذكر الأثر الذي يترتب على هذه الزيارة، وهو ليس بالذلك الأثر اللازم، مجرد إفراح الميت أو الحي ليس أمرا لازما، وإنما هو أمر حسن راجح محبوب للنفس، ربما هو أيضا محبوب لله عز وجل، عادة هكذا يعني إدخال السرور وأمثال ذلك. ولكن هذا لا يعني هذا يناسب الاستحباب. ومنها من القرائن المهمة ذكر الأجر. ذكر الأجر أيضا هو ربما يكون مناسبا للاستحباب. وطبعا قبل أن نمضي في تعداد القرائن لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه القرائن هي قرائن نوعية غالبية، وإلا من المعقول جدا أن يكون هنالك أمر وجوبي ومع ذلك يذكر الأجر فيه على الواجب. ليس غريبا أن يكون الواجب له أجر، وليس غريبا أن يكون الواجب له أثر وضعي حسن فيذكر ذلك. ولكن ربما لو يكون الحديث وحده وفقط فيه ذكر الأجر أو فيه ذكر الأثر الحسن وما أشبه ذلك قد يكون لا يفيد الوجوب. فإذا هذه القرائن التي نذكرها هي لا تتعدى كغيرها من قواعد مباحث الألفاظ في علم الأصول، هي قرائن نوعية غالبية وليست مضطردة حتمية مثل القضايا مثلا العقلية والمنطقية. فذكر الأجر والثواب مثل قوله، مثل ما رواه ابن قولويه بسنده عن الصادق عليه السلام في حديث أنه قال للمفضل: يا مفضل، إذا أتيت قبر الحسين بن علي عليهما السلام فقف بالباب وقل هذه الكلمات، فإن لك بكل كلمة كفلا من رحمة الله. ولعل النكتة في أن ذكر الأجر هو يناسب الاستحباب هو أن ذكر الأجر هو يحقق داعيا للإطاعة، وإذا كان الأمر واجبا فالواجب عادة يكون معه داع أقوى غير الأجر، وهو داع الخشية من المعصية إذا تخلف عنه، فذاك هو يكون الداعي الأكثر تأثيرا في النفوس عادة. لعله هي هذا المنشأ أو غير ذلك، إحنا إجمالا باستظهارنا عندما نشوف مثلا أمر بأداء صلاة في ليلة الجمعة في مثلا ليالي رجب في الأيام البيض ما أشبه ذلك من الأمور أو الليالي البيض ونشوف وياها أجر، نفهم عادة أن هذا الأمر مستحب. ومنها من القرائن كونه في سياق أوامر أخرى استحبابية واضحة الدلالة على الاستحباب. طبعا إذا هي الأوامر الأخرى أيضا هي ليست واضحة الدلالة على الاستحباب لا تصلح أن تمثل قرينة سياقها حجة عرفية نوعية استظهارية في استفادة الاستحباب من أحدها، إن هي راح يصير بها غموض، أو هي قد يكون يفهم منها بدوان الوجوب ما نفهم منها الاستحباب. ومنها كونه في سياق أوامر أخرى أو أوامر أخرى، أوامر هي أوامر ممنوع من الصرف لو على مفعل، يعني شو ليش أشوفه ممنوع من الصرف صحيح. وكونه في سياق أوامر أخرى واضحة الدلالة على الاستحباب من قبيل قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ذكرناها هذه الآية كشاهد على أمر آخر في الأثر الوضعي الحسن فيما سبق، ولكن هي في سياقها: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وجود هذه الأوامر اللي هي مناسبة للاستحباب هو يصير شاهد حتى على مثلا المراد من بعضها. نعم ربما قوله فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن، هذه ربما نفهم منها الوجه أمر خاص، هو هم تغير السياق ما إجا على نفس الوتيرة. أما ما عدا ذلك مثلا الأكل ما نفهم من عنده بظاهره أنه يعني وجوب، سهنان الإنصاف أنه هل هذا هو ناشئ فقط من السياق أو لا، هو عادة الأمر بالأكل والشرب يكون هو شأن ومناسبات الحكم والموضوع فيه عادة يكون استحبابي، يعني ما يصير بإلزام على أي حال. إذا هذا المثال موتى توجد أمثلة أخرى، وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا هنا الظاهر على الأقل كلوا واشربوا، إذا هي واضح أن هذا الاستحباب للنكتة التي ذكرناها وهي أن الأكل والشرب مناسبة الحكم والموضوع فيه أن لا يكون إلزاميا، فهذا السياق يناسب أن الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد يكون استحبابيا أيضا، صار سياق يصير هذا مناسب له. بعد ما نفهم من عند الوجوب وجوب أخذ الزينة عند كل مسجد، واضح إن شاء الله. نعم الأول بأثر وضعي كما ذكرنا فيما سبق.
هو مجهم في سياق أمور واضح
إن
واضح
الاستحباب على سيدنا الأول بجهتان تساقط عليك رطبا جنية، هذه هي قرينتها على الاستحباب ذكر الأثر الوضعي. كلي واشربي هي قرينتها على الاستحباب بما يناسب الأكل والشرب ومناسبة الحكم والموضوع الخاص. نحن أخو ما نقدر نقول إلا يصير عندنا وضوح، يعني هذا مجرد نقول ما يصير بالنتيجة، إحنا لما نريد نجي نبين قرينة وتكون بارزة وواضحة إذا كانت هي الوحيدة، ومع ذلك هكذا نستفيد من نريد نتلمس وجود القرينة، فما له معنى أن نجي نشوف وجود قرينة أخرى أيضا في البين، لا ما راح ينفع. وما رواه الكليني، هذا موضوع السياق موضوع جدا مهم، ربما أنتم بس تراجعون ذاكرتكم الفقهية وتجاربكم في يوميات الفقه تجدون أنه كم أننا في كثير من الأحيان نتحير أو نبحث، مو إلا نتحير، في دلالة بعض الأدلة وتكون حجتنا الأساسية على الاستحباب فيها هي السياق، فإحنا هذا الموضوع نحتاج أن نشبعه بحثا، ما يبقى مرتجل وبحسب كل قضية كأنه منفصلة عن القضايا الأخرى. ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، يعني هو الكليني رواه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سند يعني قوي جدا، قوي مو بالمعنى الاصطلاحي، يعني سند معتبر جدا. أحسنت، مو سند واحد أم سندا. قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافية وعليك السكينة والوقار، ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة، ثم قل في دبر كل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج ثم امضي وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرضاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. شوف ايش قد عندنا أوامر هنا، وهذه الأوامر واضح أنها استحبابية، وبعضها يسند بعضا في استحبابه، لا نستثني من ذلك إلا فعل الحج، الفعل اللي هو من مقومات الحج، طبعا هنا راح يصير إلزام به، والأمر به عادة لم يكون أمر ضمني من باب أنه هذا جزء من الحج. ولا نفس السياق، إذا شككنا في أحد هذه الأمور أنها لازمة أو غير لازمة، هذه الرواية تدل على أنه مستحب. نعم. لا ما يختم. رواية كم فعل؟ من يقول لبس الثوبين واجب؟ إيه فهو لازم يلبس الثوبين معا؟ من يقول؟ هم يصير استحبابي. الستر هو ذاك بحكمه الأصلي هو موجود، أما لبس الثوبين هو نفس هذا هندام الحج الهندام الإحرام الكامل استحبابي، من يقدر يقول عنه واجب؟ الغسل يصير مستحب، دخول المسجد حافيا مستحب، دخوله بسكينة ووقار مستحب، الصلاة ركعتين مستحب، والجلوس حتى تزول الشمس أيضا احنا نفهم أنه مستحب. بعد مو نفهم من عند الوجوب، لأن قد الإنسان يحسب أنه هذا من جملة أفعال الحج الوجوبي، هاي الرواية بسياقها تدل على الاستحباب. واضح إن شاء الله. وأيضا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محمود عن خالد بن نافع البجلي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. طبعا هذه الرواية هو ذاكرها الكليني ابن محبوب ثم يستمر، لكن احنا استقينا السند من روايات سابقة هو ذكرها، قد يكون الإنسان من يراجع يشوف فرق، لكن هو بالنتيجة احنا ننقل بال يعني بما يناسب أيضا القرآن. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن حرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهل ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. واضح أنه الحديث الكلام وصية، والرجل مؤمن يعني الحد اللازم من الإيمان متوفر، الأمر بإطاعة الوالدين إلى هذا الحد بحيث حتى أن يخرج من أهله وماله، والتعبير أنه فإن ذلك من الإيمان أو تعبير تشويقي تشجيعي، هذا واضح أنه استحبابي، وهذا وضوح أنه استحبابي هو شاهد على أنه هذه الأمور كلها احنا نفهمها أنها مستحب. الأول منها استحباب اعتقادي للدرجة المتقدمة من الإيمان، بحيث حتى إذا عذب إذا كذا ما يخطر بباله شيء، هذه قضية واقعا تحتاج إلى درجة عالية من الإيمان. وأيضا من ناحية أخرى هذه الأمور التي ترتبط بالوالدين، فلهذا من تقرأ هذه الرواية كلها بعد ما تقدر تستفيد منها الوجوب، وإلا إذا فد واحد مبتدئ بالفقه مستوى دارس لين المقدمات ماكو بالمعالم وأصول الفقه وكذا، والبلي هذا ظاهر من الوجوب، لأنه قاعد يبين ولاية الوالدين على الولد حتى إذا كبر دون على الوجوب، حتى إذا أمرك أن تخرج من أهلك كذا من مالك، شنو هو التعبير؟ وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، يعني حتى يطلق زوجته وحتى أنه يعطي أمواله فافعل خلاف الظهر. لا ليش، هي المجموع، احنا راح نعرف ان هذه الرواية هي رواية سياق، يعني عفوا هي رواية استحباب. خلي
ايش ما
احنا بعد احنا ما نريد نبحث المسائل، يعني انا اشوف ان السياق هو يساعد على القضية، يعني هو الشاهد على الاستحباب، ولا لو جاءت هذه الفقرات بعضها وحدها ربما نستفيد منها الوجوب، الا ان يكون هنالك معارض لها ذاك بحث اخر، بس هو فائفاته العرفية الظهورية الخاصة بغض النظر عن المعارض ربما نستفيد الوجوب، بس من صارت بسياقها نستفيد منها الاستحباب. نعم. لا هو الدل على أنه يعني الاطمئنان بالإيمان، ولا الشرك بمعنى يعني مراتب تدرون بعد الشرك، ثم ذاك نهي، لكن على أي حال أيضا نفهم منه الاستحباب، أيضا نفهم منه الاستحباب. المهم بس هذه النصوص قد يكون النقاش في بعضها لبعض، يعني هناك مجال في بعضها للمناقشة، لكن احنا نستأنس بها للمطلب. وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبان عن الوصافي أو الوصافي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: عظموا كباركم ووصلوا أرحامكم، وليس تصلونهم بشيء أفضل من كف الأذى عنهم. أيضا بسياق ظهر الاستحباب، تعظيم الكبار هذا واضح أنه أمر استحبابي، فمن يجي أمر بصلة الأرحام قد نحتمل لزوم صلة الأرحام، مين يدل على الاستحباب؟ استحباب صلة الأرحام، قطيعة محرمة لكن الصلة تصير مستحبة. على أي حال، وقد تتخلف قرينة السياق عن الدلالة في موارد عديدة لوجود قرائن أخرى معاكسة لها أو معاكسة لها في السياق من أضعف القرآن، وقد شاع ذلك في القرآن الكريم. في القرآن في بعض الأحيان نجد أن قرينة السياق ممكن البناء عليها، مما جعل البعض من الفقهاء يتوقف في البناء على قرينة السياق في القرآن الكريم. موجود عند بعض الفقهاء وبعض المفسرين أيضا نشير إلى ذلك. المهم في هذا ماذا؟ هاي النقطة اللي نبهنا أن قرينة السياق ليست بالقرينة القوية، مناسبة بس، فإذا كان في مقابلها مناسبات أخرى ربما تتعطل. المهم خلينا نجي إلى بعض الموارد اللي هي يصير بها يعني يختل السياق فيها، وهذا تخلينا نقيم قرينة السياق بدرجة أدق، يعني ما نخضع لقرينة السياق دائما وكأنه نحكمها على القرائن الأخرى. احنا عندنا مشكلة خلينا نسميها في التربية العلمية، أنه في بعض الأحيان يكون عندنا شيء مؤصل ومنصوص عليه وصاير قاعدة، هذا يحكم على القرائن الأخرى الخاصة غير المؤصلة. شلون مثلا نقول صيغة افعل تدل على الوجوب، خلاص كأنه هي قاعدة تصير محكمة. وهذه هي من الأمور التي تخل بالذوق العرفي، فالطلب لو هو يترك التأصيلات ويمشي فقط على ذوق العرفي، لهذا به خسارة كبرى، لأن هو قد يكون يغفل عن بعض الجهات. التأصيلات تفيده جدا وتبلور رؤيته. لو هو يأصل المفروض يصير عقله تأصيلي بشكل مضطرد بعد، مو فقط يعتمد على ما ذكر، مو يعتمد على حافظته، هو يلتفت أنه هذه قرينة نوعية حتى لو لم تذكر. ولهذا بعض أساتذتنا دام ظلهم في كثير من تضعيف حديثهم بالفقه، عندما يذكرون قرينة تفصيلية ينبه إلى نكتتها النوعية العامة. ولو كان هنالك من يعقب هذه التنبيهات في مجمل الممارسة الفقهية لتوصل إلى كم كبير من التأصيل الظهور النوعي. وأنا أقصد من الأساتذة هو السيد الأستاذ السيد الحكيم دام ظله، لأنه عنده هذا النفس في درسه وفي كتبه بشكل واسع جدا. وربما في يوم ما إذا واحد أصلا هو أراد يسوي عمل قربي فقهي بالمعنى يعني الحقيقي، يجي يتبع شلون مثلا واحد يجي يعقب البحث الحديثي عند بعض الفقهاء. إذا واحد يعقب الأصول اللفظية التي لم تذكر في علم الأصول لكن هي كبرى، حالة حال مفهوم الغاية، شنو الفرق مثل مفهوم الغاية ومفهوم التعليل ومفهوم اللقب أو مفهوم الشرط عفوا مثلا وأمثال ذلك. هذه صارت أصول لفظية وصارت هي قواعد عامة يستفاد منها، أكو عندنا بعض الأمور أيضا من هذا القبيل. فإنسان يجمع ربما سيصل إلى عشرات من النكات العرفية النوعية. فإحنا من نقول قرينة السياق المفروض أن نقيمها في حدودها، من نتعامل مع قرينة السياق أنها قرينة كأنه تفرض نفسها وأنها تكون قرينة حاسمة ونهائية. هي قرينة من القرائن، ربما تقف أمامها قرينة أخرى فتتقدم عليها. خلي نلاحظ حتى هذا الأمر نتملى من عنده بالنصوص. قد تتخلف قرينة السياق عن الدلالة في موارد عديدة لوجود قرائن معاكسة لها، فالسياق من أضعف القرائن، وقد شاع ذلك في القرآن الكريم كما ذكرنا. لاحظ قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من السياق ابتداء كان وجوب، بعدين اركعوا مع الراكعين، جدا بعيد أن يكون وجوب، استحباب. الركوع إما المراد منه نفس الركوع الجسدي يعني الهيئة، أو المراد منه المعنى النفسي، لكن هو حسب ظاهره. وقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. شوفوا هذا الآية، صحيح نذكرنا بداية حتى نكون بالجو يعني كاملا الجو القرآني للآية، لكن محل الشاهد: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالظاهر منها أنه اقرأوا ما تيسر منه استحباب، أقرضوا الله قرضا حسنا استحباب، أقيموا الصلاة وجوب، آتوا الزكاة وجوب. لا من نفسنا، من نفسنا.
احنا عندنا نعرف
مصادر ولا
نعرف
نعرف نبين. هو احنا جايين نريد نبين يعني، خلونا شوي من نوقف ونخلص، انتوا عاونونا يعني. اقرأوا ما تيسر منه. لغتها يعني لسانها مناسبة الحكم والموضوع فيها. ماذا هو الاستحباب؟ ليش؟ لأنه يطلب شيء غير محدد، وكأنه هذا الأمر هو حسن على كل حال. لو كان هنالك شيء محدد لأمر به. وربط التكليف باليسر مو مناسب للوجوب، هذا جدا مناسب للاستحباب. فشي يصير الظاهر من اقرأوا ما تيسر منه يعني ما يعني استحباب. وكذلك التعبير بأقرض الله قرضا حسنا، إن هو القرض بطبيعته مستحب مو لازم يعني مو حق. فهو حينما يطلب يقول أقرض الله قرضا حسنا، المناسبة العرفية ماذا؟ أنه أيضا لا يحدد، يعني يشجع على الإنفاق. وهو شأن الإنفاق أنه كمان له مراتب مثل شأن قراءة القرآن. فلهذا بعد هذا ما رح يصير مثل الأمر بالصلاة، ولا يصير مثل الأمر بالزكاة. فإحنا صحيح عندنا قرينة سياقية المفروض توحد المفاد، لو كل وجوب لو كل استحباب، ولكن وجود القرائن الخاصة في القراءة لما تيسر، وفي الإنفاق الإقراضي مو الزكوي اللي يرجع إلى الإقراض، يعني واضح في مقام التشجيع وتقريب القضية. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فيقول أقرضوني، بأي معنى يعني الإقراض؟ يعني هو لأجل تشجيعه وتقريب هذا الأمر له. وهذا قلنا هذا اللسان إيش راح يصير؟ هو لسان استحباب. إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا قرائن خاصة في الموردين، فيتقف في مقابل السياق. واضح إن شاء الله؟ تفضل بخدمتكم نستفيد. إذا
ممكن يكون أقرأ ما تيسر من على ما بعد سورة الواحد،
هذا خلاف الظاهر. عندنا مولانا صارت الروايات حجة، احنا الآن نريد نتعلم شلون نستفيد من الأدلة. لا مو واحدة، هذه ما اتفقنا عليها. نعم ليش؟ لأنه راح تستدل أنت بقرينة مختلفة اللي هي ماشية. قد يكون احنا فقهيا مثل ما تفضلون، هذا راح يصير قراءة السورة من تطبيقات هذا، ولكن إذا احنا إذا عدنا أنه خلاف في الدلالة على الوجوب، وجوب السورة تدرون خب مسألة خلافية، فهل نعتبر أن هذه الآية من الأدلة على الوجوب؟ لا، بعد من نعتبر من الأدلة على الوجوب؟ إحنا كون قراءة السورة من مصادق هذه الآية ويجي عندنا دليل على التطبيق لنص من النصوص لا بأس، بس هل نستطيع أنه نأخذ بصيغة افعل هنا في هذه الآية يدل على الوجوب؟ لا، هنا بعد القضية راح تصير لأنه مناسبة رفع الموضوع ما لا تفيد الوجوب. عرفت قصدي؟ أنا لاحظت هو أنا سأبين لكم ليش، أبين لكم ليش. أنا لاحظت مثلاً وأنا أبحث، هو أبحثت يعني، لاحظت مثلاً بعض الفقهاء من يجون إلى بعض الكفارات شي يقول؟ يقول مثلا ليتصدق بشيء، يقول هذا ظاهرها الاستحباب، يعني لو كان هناك شيء محدد لحدد. مثلا من يجون يذكرون قضية النزح، أيضا الفقهاء من يذكرون قضية النزح، يقول من يقول انزح دلاء ما يحدد، مرة يقول 20 دلو كذا، هذا فد شيء أنا ما حدد، يقول انزح دلاء، يقول هذا هو مناسب للاستحباب، لأن هو الاستحباب مراتب، ومن ينزح هذا أمر تنزيهي، فش راح يصير؟ راح يصير هو مناسب إلا لأن يكون مستحبا. فهذا هو نفس هذا الفهم يستند إلى المناسب بين الحكم والوضع. اللي واحد عنده واجب هو لابد أكون مصلحة وملاك محدد، أما يصير عندنا وجوب بأن الأمر يبقى موكول إلى اليسر، هذا مو مناسب للوجوب. حتى العرف فيما بينه، مثلا من واحد يجي يدخل إلى مرافق عامة يقول شنو أنا لازم أدفع شقد مثلا، يقول أنت كيف شقد ما تحب، يعني شنو يعني الظاهر من عنده مو كل زوم. من واحد مثلا يجي يشتري حاجة، عرف من واحد يجي يشتري حاجة، فصانع الذي يعمل بالمحل شيري يريد مثلا أيضا واحد يعطي فرش، فواحد يقول شنو، يسأل صاحب المحل يقول ليش قبل بكيفك، يعني ماكو شيء محدد، يعني هو الأمر مو لازم. هذا عرف، هذا يومياتنا بالسوق، احنا هكذا نشوف أنفسنا، ما تشعر أن هذا الشيء لازم. يبقى إذا هو ما أعطاه قد يكون فيه غضاضة، هو مثلا مشتري له ثلاجة، مشتري له طباخ، ما أدري ايش قد مطي 200-500 ألف مثلا كذا حسب الحاجة، بعدين هو يكون يشيل خمسة مثلا، هذا عادة مو، فهو بكيف يريد يعطي خمسة، يريد يعطي عشرة، ينوي صدقة، ينوي، بعد القضية تصير بهذا النحو. فهو من يصير محمول الأمر على ما تيسر، هو يفهم من عرفا هذا، يعني ما يفهم من عنده أنه أكو إلزامه أكو تحديد. لا ما نقدر نفهم هيك، ما نقدر نفهم هذا ليش، مو لأنه السياق، احنا لأنه الأمر الوجوبي، الأمر ظاهر الوجوب، فهو قرينة السياق هي متعطل الأمر دائما. ليش؟ لأن هنا المنشأ في الاستحباب هو هاي خصوصيات الإقراض وقراءة ما تيسر، هنا منها هنا نشأ الاستحباب. فالدلالة على الصلاة والزكاة الدلالة وجوبه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. نعم يعني هو ليش قلنا احنا قلنا قرينة ضعيفة، السياق قرينة ضعيفة، مو مطلقا. هنا عندنا السياق اي، فاحنا ما نقول يرتفع، هو ماكو شيء يرتفع، هي القرينية هي دلالة نوعية عرفية، فهو ماكو شيء يرتفع، يتقدم عليه شيء يصير هو فعلي. ليش؟ لان اقوى من عنده. عن ليش نعبر يرتفع؟ تعبير يرتفع مو فني، تعبير الفني انه عندنا قرينة اقوى منه.
السياق باللاحق
بالمتأخر دل على الاستحباب بقرينة خارجية للمناسبة،
نقول نحمل الوجوب السابق
بمختبر
السياق
المتبقي على الاستحباب أيضا. بالنتيجة أقول هنا باعتبار أن المنشأ هو هذه الخصائص في المناسبات الحكم الموضوع، اللي إن شاء الله نذكر في نهاية المطاف أنه هذا هو أيضا مهم، مناسبات الحكم الموضوع، بما أنه هذه الأمور هي اللي صارت منشأ للاستحباب فهي راح تصير منشأ للاستحباب ما ذكر فيه. وأما الأمر بالصلاة والزكاة فالظاهر منه الوجوب، خصوصا إذا قلنا الألف واللام عهدية، يعني مو الصلاة مطلقا، إذا الصلاة مطلقا، أما نقول الصلاة يعني هذا الشيء المعهود اللي هو بطبيعته لازم، نقول هنا أن الأمر بالصلاة استحبابي ويحمل على كذا، لا ظاهر من عنده الوجوب. بلي كذلك
ممكن يكون عبر توظيف التبيين، لأنه إقامة الصلاة ومساء الزكاة هو هذا طلب على الرسول،
يعني لو ما كان ذاكر الصلاة ربما يكون لما تقولون يعني مناسبة يعني واضحة جدا، أما هو ذكر الصلاة والزكاة ثم أضاف، يعني أنا هيك أفهم منه أنه الزكاة أكو عندنا مستوى واجب زكاة لازم يؤدي، دي هذا اللي قلنا الألف واللام تصير عهدية، مو الزكاة بمعنى نوع الزكاة وكذا. ثم بعد هذا أكو مستويات من الإنفاق مستحبة، مثل ما أنت تصلي زكي، يعني عفوا مثل ما تزكي أيضا عندنا مستحب، ثم سياقها هو تشجيع على الإنفاق. ماذا قال؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هذا أيضا مناسبة لأن يكون هو ما بعدها هو للإقراء للإقراف مو للزكاة اللي هي لازمة. يعني ذكر الأجر راح يصير هنا أما قليلا من قرائن السابق. هذا بعد
أصلا قليلا الله فيه على الاستحباب.
إيه هذا بعد كنا نشوف هاي القضية
النبي ما ممكن أنه يوصف بفتك عليه وما كان مرتكب لي
النبي لم يخالف هو مو ملتزم بهذا
فإذا فتابه أصلها من القرائن اللي تشجع أنه على أن المراد في بعض هذه المسائل الاستحباب
مو هي قد يكون تابع واحد يفهم منها الوجوب يعني لكن هم ما أدوا مثلا على أي حال شوية هذه مو كلش واضحة يعني ربما إذا واحد يتدبر بها ويتأمل لم يصل إلى ما تقوله أنا الآن ما أشعر أنه واضحة تماما. وقوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذه الآية سياقها فيه بعض الأمور الواجبة كما ذكرنا ذلك في مباحث الأمر المعروف والنهى عن المنكر وقلنا أنه عندما عبر من عزم الأمور هو هذا دل على لزوم ذلك وأن مرتبة من الصبر لا بد منها في وقتها من بحثنا مباحث الأمر المعروف لأن استدلنا بهذه الآية ولولا أنه ذكر أنه من عزم الأمور ربما كان قرينة السياق أيضا يصير بها إن أنا عدة تعبير هو برز العزم يعني الأمور اللازمة حسب الظاهر على أي حال أو كان هناك كلام أنه لا معنى العزم الأمور يعني غير ذلك. فإذا احنا عندنا سياق فيه مجموعة أوامر ومن الطبيعي جدا أن هذه الأوامر مختلفة احنا هذا المهم أن نسأل الآن غرضنا هذا أن نقول أن السياق في بعض الأحيان لا يؤدي إلى وحدة مضامينه وإنما يكون كل تكون كل فقرة منه منضبطة بما يناسبها من مناسبات الحكم والموضوع. ومنها عن وقت والحمد لله رب العالمين.